إياك جئناك ربنا إليك هربنا والألام تركناه
ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه
وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه المناسك هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن برامج الحج نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يسرني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بكم ثم أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم فحياكم الله الشيخ سعد
الله يسلمكم ووفقكم الخير ويتقبل منا ومنكم ويجعل الأعمال خالصة لوجهه
اللهم آمين أحبتي في الله موضوعنا في هذه الحلقة سيكون بالتفصيل عن محظورات الإحرام حيث أن في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن أحكام عامة في الإحرام فكان من المناسب أن نتبعها بالحديث عن هذه المحظورات متى إذا ارتكبها الحاج ومتى وماذا يجب عليه نبدأ في محاورنا ونبدأ في عرض هذه الحلقة بعد هذا التقرير الذي عددناه لكم نخرج سويا لمتابعته ثم نعود لضيفنا الكريم فابقوا معنا
لا غير صحيح زواج المحرم
لا غير صحيح
طبعا غير صحيح
والله حسب ما نعرف بالنسبة لزواج المحرم ما يجوز عقد القران أصلا يعني أثناء الإحرام ما دام الشخص محرم يعني
غير صحيح لا لا يجوز
والله يا أخي حر النفس المخيط لكن بالنسبة للنعال ما أضف فيه شيء والله أعلم يعني حسب قول بعض العلم يعني
نعم يجوز له لبس النعال التي فيها خيوط
نعم يجوز للمحرم أن يلبس النعال التي فيها خيوط
لا يجوز للمحرم أن محظورات الإحرام
لا يجوز أن يذبح الحيوانات المحرم قتل الصيد تقصد نعم ما يجوز للمحرم أن يقتل الصيد
يعني الحيوانات عموما يعني والله قتل الحيوان حسب ما أعلم والله أعلم أنه يعني ما يجوز قتل الحيوان مدام الشخص منطقة حول الحرم منطقة الحرم وكذا وذو محرم مازال
لا يجوز أن يعني محظورات الإحرام
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم فقه المناسك موضوعنا كما ذكرت قبل هذا التقرير سيكون بإذن الله عز وجل عن محظورات الإحرام الشيخ سعد مرحبا بكم مرة أخرى
الله يسلمكم ووفقكم الخير
اللهم آمين إذا أذنتم لي شيخ سعد أن أدلف إلى هذا الموضوع بتوطئة بسيطة عن مسألة قد يحتاج إليها كثير من الحجاج وهي شيخ مسألة الجدال والكلام خلال الحج هل له ضابط معين أم نقول أن الحاج وخاصة الشيخ فيما يتعلق بمنى وبعد العودة من عرفات ومزدلفات قد يقضي الحاج معظم وقته والكثير من وقته في المحادثة مع أصحابه والتي قد تتطور إلى مسألة نقاش وجدال فحبذا يا شيخ لو بدأنا هذه الحلقة ببيان الأحكام الشرعية في هذه المسألة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فالله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو ما يتعلق بأمور النساء يشمل الحديث بالأمور التي تحصل بين الرجل وزوجته والفسوق المراد بها المعاصي والجدال المراد به الحديث الذي يكون بين اثنين مجادلات عقيمة لا تنتج شيئا فقهيا مطلوبا للشرع فإذا تقرر ذلك فإن المحرم ينبغي به أن يحافظ على كلامه فلا يتكلم إلا بما فيه نفع له يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت خصوصا في هذا المنسك منسك الحج لا يتكلم إلا بشيء من ذكر الله عز وجل أو بما يتمم قضاء حوائجه وأما المناقشات العقيمة والجدل في أمور لا تتعلق بعمل الإنسان والجدل في أمور سياسية أو تاريخية لا يتعلق بها تصحيح المناسك هذا منهي عنه بدلالة هذه الآية وأما المناقشة في الأمور العلمية المتعلقة بعمل الإنسان في الحج فلا شك أن هذا مطلوب وأنه من طلب العلم وأنه من طرق تصحيح الأعمال والمناسك التي يؤديها الحج.
جميل جدا شيخ. في هذه المسألة الأخيرة وهي المناقشة في المسائل المتعلقة بالحج، خلنا نقول أن لكل شخص أن يناقش في هذه المسألة وأن يفتي، أم أن الأولى نرجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص؟
الكلام في المناسك كلام عن رب العالمين، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى رب العالمين إلا أمور قد تحقق منها، فإن كان من أهل العلم وأهل الفتية أفتى بما يترجح لديه فقال حكم الله كذا، وأما إن كان من عامة الناس فلا ينبغي به أن ينسب لرب العالمين مباشرة، وإنما يقول سمعت من الشيخ الفلاني كذا أو فهمت من كلامه كذا، لأنه قد ينزل المسألة على خلاف المراد بها، فيتكلم الشيخ عن مسألة ويريد ذلك الشخص أو يفهم فهما مغايرا لحقيقة الأمر. ولا شك أن نسبة شيء إلى رب العالمين لا يتأكد منه الإنسان من كبائر الذنوب، يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
بالنسبة للمحاور الشيخ بين يديه المحاور كثيرة والوقت أخشى أن يضيق علينا، فأستأذنكم في أمرين، الأمر الأول أن نعرضها باختصار، الأمر الثاني أن نرجع الكلام عن الكفارات لأهميته ونجعله في حلقة مستقلة بحيث يتصور الحاج هذه المحظورات الآن، ثم نربطها بحلقة أخرى نبين فيها ما يجب عليه عندما يرتكب شيئا من هذه المحظورات. فلعلي أبدأ الشيخ سعد بالمحظور الأول وهو ما يتعلق بحلق الشعر أو قصه أو تقليم بعض الأظافر.
نعم، حلق الشعر بالنسبة للمحرم من الأمور المحرمة.
نعم،
قال تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ من شعره شيء، وكما وردت الآية في الأخذ من شعر الرأس كذلك شعر البدن فلا يأخذ من بدنه أي شعر، وبالنسبة للحية لا يأخذ منها المسلم شيئا لا قبل إحرامه ولا بعده، وإن أخذ منها شيئا في أثناء الإحرام وجب عليه حينئذ أن يفدي فدية أذى.
نعم.
هذا بالنسبة لحلق الرأس.
يا شيخ لو مشط شعر مثلا أو يعني حركه وكذا سقطت بعض الشعرات،
تحريك الرأس أو الامتشاط هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه الاغتسال، وقال لعائشة وهي محرمة اغتسلي، وأمرها بفك شعرها، فدل ذلك على أن امتشاط الإنسان واغتساله وكونه يسبح بالمياه وكونه يغطس في برك السباحة أن ذلك لا حرج فيه. بالنسبة للغطس في برك السباحة الإمام مالك يكره والجمهور يجيزونه، كل هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه،
مع أن شيخ الغسل والسباحة ما ظن أن يتساقط بعض الشعر.
نعم. الشعر الذي يسقط من حك الرأس هذا في الحقيقة لا يسقط بسبب الحك، وإنما هو ساقط قبل ذلك، وإنما هذا الحك يخرج هذا الشعر من رأسه، وبالتالي ليس على الإنسان أي حرج في أن يحك رأسه، وذلك من الأمور الجائزة، ولو صادف أن هناك بقايا شعر بقيت في يده فإنه لا يؤثر عليه، لأن هذا الشعر متساقط قبل ذلك، وحينئذ لا يكون عليه أي حرج فيه.
جميل جدا شيخ، ذكرتم مسألة الاغتسال وأن يعني تجوز للمحرم، لكن في الوقت الحاضر شيخ هل يجوز أن يستخدم بعض الشامبوهات أو بعض أنواع الصابون التي تكون معطرة في عملية الاغتسال؟
نعم، هذا متعلق بمحظور آخر وهو محظور الطيب.
الطيب نعم.
نعم، فإن المحرم لا يجوز له أن يمس طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من ذلك وقال في الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبة، وحينئذ فالمحرم ممنوع من التطيب. لو تطيب قبل إحرامه فله استدامة هذا الطيب الذي يكون على بدنه على الصحيح ولا يلزمه غسله. أما بالنسبة لاستعمال الأدهان المطيبة فهذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأدهان لكون الطيب موجودا فيها، هنا قول بالجواز لكنه مخالف لعموم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس الثياب التي فيها زعفران أو فيها ورس، فدل ذلك قال فيه شيء من زعفران، فدل ذلك على أن أي شيء أو أي مقدار يكون المحرم ممنوعا منه، وبالتالي فيجتنب هذه الأدهان المطيبة ويجتنب هذا الصابون المطيب، ويستعمل صابونا لا طيبة فيه. لو قدر أن الصابون في نفسه فيه رائحة، لكنه عندما يستعمل لا تنتقل الرائحة منه إلى اليد، فإنه حينئذ لا حرج عليه على الصحيح. كذلك الأدهان التي ليس فيها طيب وليس فيها رائحة طيبة، هذه لا حرج على الإنسان في استعمالها. كذلك
مثل شيخ الفيكس والنيفيا، لأن مثل عشان تطهر
الفيكس والنيفيا التي ليس فيها رائحة، لأنه قد يكون هناك فيكس جديد بعد سنة أو سنتين فيه طيب ويختلف الحكم، لكن القاعدة في هذا متعلقة بالطيب في ذاته وليست بالأسماء.
جميل جدا.
أيضا هناك شم الروائح، قد يجد ريحان مثلا، يجد هذا إذا لم يكن طيبا وإنما هو من النبتات فإنه لا حرج عليه فيه. لكن كل إنسان يذهب إلى دكاكين العطارين وأصحاب الطيب ويشم الريح الذي عندهم، الجمهور يقولون ممنوع المحرم من مثل ذلك، خلافا لقول للشافعي. ولولا بالمحرم أن يجتنب أي شيء فيه شك أو شبهة قد تؤثر على إحرامه.
لو كان هذا الأمر الشيخ عرضنا لم يقصد أنه يمر بالعطارين، لكن كما نلاحظنا عند الحرم بعض المحلات وبعض البسطات قد يضطر أن يشم بعض الروائح، فهل تضر هذه؟
نعم، هذا الشم الذي يكون من بدون قصد هذا غير مؤثر. نعم. لأن بالنسبة للطيب وبالنسبة للبس المخيط هي أمور لا يحصل فيها إتلاف.
صحيح.
وبالتالي إذا حصلت بغير قصد من الإنسان فإنها لا تؤثر على إحرامه. وجاء في حديث يعلى بن أمية أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة وقد تضمخ بالطيب، فأمره بغسل الطيب وأمره بخلع الجبة ولم يأمره بفدية نظير ذلك، فدل ذلك على أن الطيب إذا فعل نسيانا أو سهوا فإنه لا يوجب فدية على الحاج.
جميل جدا. شيخ سعد، ذكرتم أثناء حديثكم مسألة الزعفران، الآن قد يقع الناس في مسألة يعني قام فيها كثيرا، وهم أنهم يخلطون أحيانا بالقهوة، شيخ فهل تأخذ نفس الحكم؟
الزعفران الذي في القهوة الإمام مالك يجيزه، يقول بأنه هذا مطعوم.
نعم.
والحديث إنما ورد في الملبوسات، والجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه لا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن استعمال الزعفران في ثيابه. قالوا استعمال الزعفران في مطعومه مماثل الاستعمال في ثيابه، ولعل اجتناب المحرم لذلك أولى، لأن استعمال الزعفران ينهى عنه المحرم بكافة صوره.
تقليم الأظافر الشيخ هل يكون محظور في جميع الحالات؟ أما نقول يستثني إذا كان الظفر مؤذيا أو كان في حالة علاج أو احتاج إلى إزالة شيء من ظفره.
نعم، تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، ولذلك ينبغي بالإنسان يأخذ من أظافره قبل دخوله في النسك لئلا يحتاج
إلى نشرها لها في حلقة سابقة شيخ.
نعم. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أظافره شيئا. لكن لو وجد حاجة للأخذ فهنا الحاجة على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه الحاجة ناتجة من ذات الظفر، بأن يكون الظفر ارتد على الأصبع وأصبح يؤلم الإنسان، فمن ثم يجوز له الأخذ من أظفاره ولا يجب عليه فدية. لكن لو كانت الحاجة ناتجة من أمر خارج عن ذات الظفر، كان يكون تحت الظفر مرض يحتاج معه إلى إزالة الظفر، فإنه حينئذ يزيل الظفر لوجود هذه الحاجة، لكن تجب عليه الفدية. كما جاء في الحديث في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه محتاجا لحلق رأسه لكونه قد تناثر القمل على وجهه أمره بالحلق وأوجب عليه الفدية، مع أنه محتاج، لأن احتياجه ليس ناتجا عن ذات الشعر وإنما هو عن أمر خارجي وهو الهوام التي تؤذي رأسه. فكذلك بالنسبة للأظافر.
نعم. الشيخ قد يشكل على بعض الناس البشر التي تبرز في جوانب الظهر، لو أخذ منها شيء نقول وقع في المحظور.
هذه البشرة هذا ليس مؤثرا على الإحرام لأن المحظورات إنما وردت في الظفر، وبالتالي الصواب من قول أهل العلم أن أخذ هذه البشرة غير مؤثر، لأن عندما نقول بأن أي شيء يؤثر على الإحرام لابد لنا من دليل، ولا يوجد دليل فيما يتعلق بهذه البشرة.
نعم هذا الحكم الشيخ، لأن بعض المؤلفين كتب أو يعبر بقص الأظافر والأخذ من شيء من بشرته، فنعم على جميع البشرة.
نعم نقول هذا الصواب من قول أهل العلم أنه يشمل، وهذا بخلاف فيما بخلاف مسألة مريد الأضحية، إذا دخلت العشر لا يأخذ من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا، لكن المحرم لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من ظفره، ويجوز له الأخذ من بشرته. وهكذا أيضا لو احتاج إلى أخذ الدم ما لتبرع أو لتحليل أو تحليل السكر، هذا يجوز له ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام.
بالنسبة شيخ للأضحية لم تكن موضوعنا، لكن استطراد بسيط ثم أعود إن شاء الله إلى محورنا. شيخ لو أخذ من شعره أو من أظفاره هل نقول أنه بذلك لا يضحي أم أن مع ذلك لا زالت تجب عليه؟
نقول الأضحية لا زالت مشروعة في حقه، وينبغي به أن يستغفر الله عز وجل لأخذه من شعره ومن ظفره، وكونه يستغفر ثم يضحي لا شك أنه أولى عند الله وأكثر ثوابا وأجرا عند رب العالمين،
ويكون الحكم خاص بالمضحي فقط دون أفراد عائلته.
نعم الحكم متعلق بالمضحي. جميل. لا بالمضحى عنه. جميل. ولا بأهل بيته ولا بغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأراد أن يضحي فلا يأخذ، فدل هذا على أن الحكم متعلق بالمضحي ذاته.
جميل جدا. لعلي أعود إلى محظورات الإحرام يا شيخ وما يتعلق بلبس المخيط.
نعم المخيط أيضا من محظورات الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف. فالسراويلات هي ملابس أدنى الجسد وأسفل الجسد، والقميص ملابس للجسد كله أو لأعلاه، والبرانس المراد بها الثياب التي تشمل البدن وتشمل الرأس، مثل لباس بعض الإخوة من المغاربة الذي يكون له طرف قبعة يشمل الرأس، والعمائم لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، وكذلك الخفاف وهي الجوارب والشرابات التي تكون على الأحذية، فكل هذا ممنوع منه. ويماثل كل ما كان من اللباس مخيطا على قدر العضو، ولذلك يمنع مثلا من لبس الفنيلة، يمنع من لبس بعض أنواع اللباس التي تكون للساعد والعضد بدون أن تكون لبقية الجسد، يمنع أيضا من لبس الملابس الداخلية الرقيقة في التي تستر العورة فقط، لأنها يشملها حكم السراويل.
شيخ بعض اللبس خاصة يكون يصرف من الصيدلية يحتاج مثلا من أصيب في يده أو في رجله أن يلبس على نفس العضو، فنقول ندخل في المخيط؟
نعم هذا يمنعه علماء المالكية، لأن عند المالكية أن المحرم ممنوع من المخيط والمحيط، وبالنسبة للجمهور يقفون من هذا موقف مختلف، حتى عند علماء الحنابلة هناك روايتان وللشافعي قولان في جوازه ومنعه، إن احتاج إليه الإنسان لبسه وفدى أحوط لذمته، وإن لم يحتاج إليه فلعله يتركه يلبسه بعد الإحرام، خصوصا أن أيام الإحرام أيام قليلة.
نعم بالنسبة شيخ لأن علينا البعض قد يتشدد في هذه المسألة في خصص نوعا معينا لا يرتدي إلا هي ويقول أن الإحرام في غيرها لا يجوز، فنقول أن الأمر في هذه المسألة واسع، ولو بينتم الشيخ إذا لم يجد نعلين هل يقول ينتقل إلى الخف؟
نعم بالنسبة للنعلين، النعلين بعض الناس يترك جميع النعال لأن فيها خياطة في أطرافها
يتحرج.
نعم وليست النعال المخيطة أطرافها يمنع منها المحرم، لا يجوز له لبسها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يشترط له أن تكون نعاله على جهة النعال الزنوبة، لا ليست هذه واجبة، وإنما المراد أن لا تكون تلك النعال مغطية للعقب، إن غطت العقب وقع بين الفقهاء خلاف في جوازها، الجمهور يجيزونها وهناك طائفة يمنعونها، لكن إن لم تغطي العقب فإنها جائزة باتفاق، ولو كانت من المداسات التي تغطي جميع مقدم الرجل، ولو كان فيها خياطة، ولو كان ببقية أنواع الأحذية. هذا ما يتعلق بلبس النعال. إذا لم يجد الإنسان نعال، مع النعال اليوم متوفرة والحمد لله متيسرة، لكن لو قدر الإنسان أنه لا يجد نعالا جاز له لبس الخفاف، والخفاف تكون مغطية للعقب، لكن عند الجمهور يقولون يشترط أن يقطعها بحيث يظهر العقب أو الكعبين، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفلهما. والإمام أحمد يقول لا يشترط له قطع أسفل الخف، ويستدل على ذلك بأنه ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، مع أن حديث ابن عباس متأخر لأنه قاله في عرفة والناس بحاجة إليه حينئذ، وحديث ابن عمر متقدم قالوا فكان حديث ابن عباس مناسخا لحديث ابن عمر، ولعل مذهب الجمهور أقوى من مذهب الإمام أحمد، وذلك لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وحمل المطلق على المقيد فهو أولى من القول بالنسخ.
جميل. إذن شيخ نقول لا ضرر من وجود المخيط في النعل، هل نسحب هذا الحكم شيخ بالنسبة للحزام أو الكمر وبالنسبة للساعة؟
بالنسبة للساعة تقدم معنا أن المالكية يمنعون منها والجمهور يجيزونها. وجود الخياطة القليلة هذه ليست مخيطة بقدر العضو، الخياطة المنهية عنها خياطة بقدر العضو. لو قدر مثلا أن الرداء قد صفط أو طرفه وأخيط بدون أن يكون على مقدار العضو، فحينئذ هذا جائز ولا حرج على الإنسان في استعماله.
نعم. بالنسبة لإحرام المرأة يا شيخ، هل يكون مثل إحرام الرجل؟
إحرام المرأة تمنع فيه من شيئين: الأول لبس القفازات الدسوس، والثاني ألا تلبس مخيطا على وجهها بحيث يكون هناك فتحة للعين سواء كان نقابا أو برقعا، أو وكذلك لا تلبس مخيطا على وجهها لكنها تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بالغطوة الساترة التي تغطي جميع البدن جميع الوجه بدون أن يكون هناك خياطة مقابلة للوجه.
الشيخ متى أمكن أن تكشف وجهها سواء كانت بصحبة زوجها على انفراد أو في الحملة في قسم النساء؟ هل الأولى لهن في هذه الحالة أن نقول تكشف وجهها؟
الأمر واسع في مثل هذا، جاء في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل ذلك على أن المحرمة يجوز لها لبس الغطاء الساتر للوجه لأنها إنما منعت من النقاب، ومثل النقاب البرقع لأنه أكثر في المعنى من النقاب، وحينئذ تغطيتها لوجهها أو كشف الأمر فيه واسع وهو على الإباحة.
بالنسبة لشيخ لوسائل التجميل من كحل أو من غيره من الوسائل المستحدثة الآن، هل يحق لها أن تستخدمها في حال إحرامها؟
نعم، الكحل على نوعين: كحل فيه طيب وهذا تمنع منه، وكمل باتفاق، وكحل لا ليس فيه طيب فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، وكون المرأة تجتنب حال الإحرام لا شك أنه أولى وفيه خروج من الخلاف.
جميل جدا. الشيخ خلال الحديث عن إحرام المرأة عرضت لي مسألة ويا شيخ، أن الآن بعض الإحرامات خاصة الإزار يكون على شكل ما يسمى الآن بالتنورة ويكون بلاصق، فإنه يكون فيه إشكالية لو أحرم.
أما بالنسبة للإحرام الذي يكون على شكل التنورة فالأظهر عندي عدم جواز، لأنه مخيط بالنسبة للبطن على مقدار العضو وبالتالي يمنع منه. كان الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له يفتي بجوازه، ولكن الأظهر عندي هو القول بالمنع لدخوله في النصوص الواردة بمنع المحرم من لبس المخيط. أما بالنسبة للذي فيه لاصق فالشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومجموعة من أهل العلم يرون جوازه، ويقولون بأنه ليس مخيطا وأنه مماثل لربط الحزام بربط الإزار بأنواع الرباط، وفيه سهولة للحجاج، وهناك طائفة من أهل العلم يمنعونه مثل الشيخ الفوزان وغيره، وبالتالي فإن لم يكن هناك حاجة للاستعمال فلعله يترك خروجا من الخلاف.
جميل. الشيخ سعد علي ينتقل أيضا إلى محظور آخر وهو شيخ ما يتعلق بتغطية الرأس، ونتحدث بصورة مجملة ولسيما أن بعضهم قد استخدم ما يسمى بالمظلة أو الشمسية. أيضا الشيخ لو أدخلنا في الحديث أنا أخشى أن الوقت يدركنا، مسألة تغطية الوجه وخلاف العلماء المذكور فيها.
أما بالنسبة لتغطية الرأس، إن كانت هذه التغطية للرأس بملاصق يبقى مثل الغترة والشماغ ومثل الطاقية ومثل العمامة فهذا ممنوع منه ويجب فيه الفدية لمن غطى متعمدا، وأما إن كانت هذا الغطاء ليس ملاصقا للرأس وكان ثابتا مثل سقف الغرفة فهذا غير مؤثر باتفاق أهل العلم. أما إن كان غير ملاصق لكنه ينتقل مع المحرم فالصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور أنه غير مؤثر، وبالتالي لا حرج عليه في الاستظلال بسقف السيارة أو بالخيمة أو بالشمسية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنيت له قبة بنمرة قبل عرفة فدخل فيها، وظل له أسامة بثوب في أثناء الطريق من الشمس ولم ينهه عن ذلك، فدل على أنه يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية وما مات لها.
جميل شيخ سعد، بالنسبة لما يتعلق بالصيد يا شيخ.
نعم، الصيد منهي عنه المحرم، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، فحينئذ يجتنب المحرم الصيد. كذلك أهل مكة يجتنبون الصيد ولو لم يكونوا محرمين، لأنه يجب أن يحترم داخل حدود الحرم بأن لا يصاد فيه ولا يقطع الشجر. أما المحرم يجوز له أن يقطع الشجر ولو إذا لم يكن داخل مكة، مثال ذلك الحشائش التي تكون في عرفة التي تؤذي الناس، يجوز لهم أن يقطعوها بلا أي تحريم، لأن ليس من محظورات الإحرام قطع الشجر، إنما الحرم يحترم بأن لا يقطع شوكه ولا يقطع شجره.
جميل جدا شيخ سعد، بعض المسائل قد تكون واضحة للإخوة المشاهدين وللمحرمين عموما فيما يتعلق بحرمة الصيد على المحرم، لكن قد يشكل بعض المسائل يا شيخ، لو أن المحرم كان مجرد دليل للصائد وهو حلال، أو كان صيد الصيد من أجل المحرم.
أما بالنسبة للصيد المصيد للمحرم فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز للمحرم أن يتناول منه، لأنه ورد في حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو محرم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إن لم نرده إليه إلا أن حرم، خلافا لمذهب أبي حنيفة. وأما بالنسبة إذا دل المحرم غيره لا يجوز له أن يدل حلالا على صيد، ويجب عليه أن لا يشارك بأي نوع من أنواع المشاركة ولا يعاونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة سأل قال هل أحد منكم أعانه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. إذن هنا مسألة أيضا قد يحتاج إليها الناس، وهي الحيوانات التي ليست من الصيد مثل القطاط والكلاب، إذا ذبحها الإنسان أو كان في طريقه وجاء على دهس قطة في الطريق أو نحوه، مذهب الإمام مالك أن هذا محرم إذا كان بتعمد، وأنه يجب عليه فيه فدية. ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه فدية وهو الصحيح، لأن الله إنما نهى عن قتل الصيد، وهذا ليس صيدا، ما يقول أحد أن يصد قطة.
صحيح.
أيضا ما يتعلق بهذا الحكم فيما الحيوانات الأهلية التي للناس ومملوكة للناس يجوز لهم أن يذبحوها، في يذبح شاة ويذبح خروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح إبله وهو محرم. أيضا فيما يتعلق ب
صار عليه شيخ، لو صار الحيوان الذي يكون صيدا، لو صار على المحرم.
هذه مسألة مهمة، وهي الحيوانات الصائلة يجوز قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحلي والحرم، ذكر منهن العقرب والحدأة والكلب العقور والغراب والحية، فحينئذ لا حرج على الإنسان أن يقتل الحيوانات الصائلة، ولا يجب عليه فدية ولا جزاء عند جمهور أهل العلم، لأن الاضطرار هنا ناشئ من ذات الحيوان المصيد.
جميل جدا الشيخ، انتقل أيضا إلى محور جديد والآن قبل الأخير، وهو الشيخ ما يتعلق بعقد النكاح. لو فصلتم يا شيخ، هل هذا المحظور مقتصر على المحرم فقط كنكاح كان ينكح، ولكن هل يشمل أيضا مسألة الولاية ومسألة الخطبة حيث تكون كلها محظورة؟
بالنسبة لعقد النكاح عند أبي حنيفة أنه صحيح وأنه جائز للمحرم بحيث يعقد لنفسه ويعقده في الولاية، ويستدل على ذلك من ورد بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، ولا يكون وليا في عقد النكاح، ولا يكون وكيلا عن الزوج أو عن الولي. ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وقالوا أما ما ورد من حديث ابن عباس وهو خطأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحقد عليها قبل الإحرام، لكنه لم ينتشر الخبر إلا بعد الإحرام، فظن ابن عباس أنه تزوجها وهما محرمان. ويدل على ذلك أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، وأن أبا رافع هو السفير بينهما قال تزوجها وهما حلالان. أما بالنسبة للخطبة فالخطبة مكروهة، لكنها لا نقول بأنها فاسدة. إذا تقرر أن النكاح محرم على المحرم فإنه إذا عقد النكاح وجب تجديده، وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس يقطع عمرته ويقطع حجه ويذهب إلى أهله ثم يتزوج ثم يفعل ما يفعل، فحينئذ يقول يجب عليه أن يكمل عمرته الأولى ثم بعد ذلك يجدد عقد النكاح من جديد، لأن العقد الأول فاسد.
لو ترتب عليه شيخ أبناء أو شيء،
الأبناء هنا لأن كان جاهلا فإنهم ينسبون إليه لكون الوطء كان بشبهة، والوطء بشبهة يثبت النسب.
لو كان شاهد أن الشيخ في العقد يأخذ نفس الحكم،
الشاهد في عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يشهد، ولكن لو شهد فإن النكاح صحيح خلافا لبعض فقهاء الشافعية، لأن النصوص الواردة باشتراط الشهادة عامة.
جميل جدا يا شيخ. لعلي أنتقل إلى المحظور الرابع وهو نتيجة لما قبله من شيخ، مسألة الوطء، يعني يختلف الحكم سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده أو أثناء المشاعر أو بعد طواف الإفاضة. فحبذا شيخ لو أشرنا بإشارات يسيرة يعني تزامنا مع الوقت أن يخشن ينتهي طيب. يبين هذا المحظور.
الوطء قبل الإحرام لا شك لأنه ليس من محظورات الإحرام. طيب. بعد الإحرام وإلى والوقوف بعرفة يعتبر محرما ومفسدا للحج، ويجب فيه بدنة ويجب قضاء ذلك الحج، وهذا باتفاق بين أهل العلم. الوقوف الوطء بعد الوقوف في عرفة وقبل التحلل الأول يقول للجمهور بأنه مفسد للحج ويجب فيه بدنة ويقضى من السنة القادمة ويجب إكمال الحج. الإمام أبو حنيفة يقول إذا وقع الوطء بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يكون مفسدا للحج ويجب فيه شات، وبعض الحنفية يقول يجب بدنة، والصواب هو القول الأول، لأنه كان فتوى ابن عباس وابن عمر في العهد الأول وقد اشتهر في الزمان الأول، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا. الوطء بعد التحلل الأول وهو بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وقبل الطواف، هذا الوطء غير مفسد للحج ويجب فيه عند الفقهاء، عند بعض الفقهاء يقول يوجب بدنة وبعضهم يقول يوجب شاتا وبعضهم يقول يوجب فدية أذى، ولعل القول الأصوب أنه لا يوجب إلا فدية أذى، ولا يلزمه الإتيان بالطواف بعد إحرام جديد ويكفيه إحرامه السابق على الصحيح خلافا لفقهاء الحنابلة. بعد ذلك الطواف إذا وقع وطء بعد الطواف وبعد التحلل الثاني، هذا الوطء لا حرج على الإنسان فيه وهو جائز،
ولو أثناء أيام التشريق،
ولو أثناء أيام التشريق لأنه قد تحلل التحلل الكامل وبالتالي لا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا. لعل نستمع وإياكم يا شيخ إلى بعض الاتصالات التي وردت على البرنامج ثم نستمع إلى إجابتكم جزاكم الله خيرا.
يا شيخ بس عندي سؤال بس يا شيخ، ما حكم التقبيل بالنسبة للمحرم يا شيخ؟ سؤالنا الله يسليك، ما حكم النظر للمرأة الأجنبية ولا سيما في حالة الإحرام؟ يعني الإنسان في مثل هالمشاعر يرى نساء، فحكم النظر لهم ما في حالة إحرامه؟ يا شيخ السلام عليكم، الله يا شيخ وشين سلم عليكم شيخ. ثاني لو عندي سؤال يا شيخ، ما حكم مزاولة التجارة بالنسبة للمحرم؟ بعض الأحيان يكون المحرم هناك يزاول بعض أنواع التجارة يا شيخ، فما حكمها يعني يا شيخ المحرم؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
أشكر جميع الإخوة الذين دخلوا معنا فجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة وعلى إثراءكم لموضوع الحلقة. الشيخ سعد المتصل الأول حفظه الله كان يتساءل عن مسألة ترد في محظورات الإحرام، وهي الشيخ مسألة التقبيل بالنسبة للمحرم، هل تؤثر على صحة إحرامه أم لا؟
بالنسبة للتقبيل إن كان قبل الإحرام أو بعد التحلل الثاني فلا شك في جوازه بلا أي حرج. أما التقبيل قبل التحلل الثاني فهو ممنوع منه ولا يجوز للمحرم أن يفعله. لكن ما هو الواجب عليه إذا حصل منه تقبيل؟ نقول التقبيل إن لم يحصل معه إنزال فإن بعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه حينئذ أن شات ولا يفسد حجة كما هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة. إذا حصل هناك تقبيل بإنزال فإنه يجب عليه شات عند الشافعي وعند أبي حنيفة ولا يفسد حجة. لكن عند الإمام أحمد والإمام مالك يقولون يجب عليه بدنة ويفسد الحج، ولعل القول الأول أظهر لأن الصحابة قد اختلفوا فيه، والإمام أحمد ومالك رجحوا قول والإمام الشافعي وأبو حنيفة رجحوا قولا آخر، ولا يوجد دليل مرفوع. وإذا اختلف الصحابة فإنه لا يثبت الحكم عند اختلاف الصحابة بقول أحد الصحابة دون قوله دون قول الصحابي الآخر. ومن ثم فالواجب عليه شات ولا يفسد حجة. أما إذا لم يحصل إنزال فإنه عليه الاستغفار والتوبة ولا يؤثر ذلك على صحة حجة.
الشيخ سعد، بالنسبة للمرأة سواء في مسألة التقبيل أو في مسألة الجماع في المحظور الذي قبل، لا تقبل الإمام تكون طائعة وتكون مكره، فما الحكم في حالها؟
بالنسبة إذا كانت مكره فإنه حينئذ لا شيء عليها، والصواب أيضا أن حجها صحيح ولا يفسد بذلك. وأما إن كانت مطاوعة فإنه يجب عليها فدية مماثلة للفدية الواجبة على الزوج ويفسد حجها بذلك، ويجب عليها إتمام مناسك الحج وتقضي الحج من سنة قادمة.
جميل جدا. المتصل الآخر يا شيخ سأل عن موضوع مهم جدا وقد يقع فيه بعض الحجاج، إما لوسوسة الشيطان وإما أحيانا نسيانا أو تجاهلا. يا شيخ، النظر الأجنبية،
لا شك أن النظر الأجنبية في الإحرام وخارج الإحرام أنه من المحرمات. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن النظر للأجنبية هو محرم ويجب على الإنسان التوبة منه، لكن إذا لم يحصل إنزال معه فإنه لا يفسد الحج ولا يكون سببا من سبب إلغاء الإحرام وإفساد الإحرام
حتى ولو كان بشهوة،
لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. لكن لو كرر النظر ونتج عن ذلك إنزال، نقول حينئذ مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة بأن الحج لا يفسد بذلك وعليه التوبة إلى الله عز وجل، ومذهب الإمام مالك بأنه يفسد الحج به. لكن قول الجمهور أولى لعدم وجود الدليل الدال على إفساد الحج بذلك.
جميل جدا. المتصل الأخير يا شيخ كان يسأل عن مسألة يعني مشاهدة بكثرة في الحج وهي مزاولة التجارة. يا شيخ، هل نقول أن المسألة تكون مباحة بهذا الوجه توسع، أم نقول أن لها أيضا ضوابط وتحتاج إلى بعض الأحكام الشرعية التي لزام نبينا الشيخ في مثل هذه الحالة؟
الأصل في مزاولة الحاج للتجارة الجواز والحل، بقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا هو الأصل المقرر في الشريعة. لكن لو ترتب عليه أمور أخرى كأن يضايق الحجاج أو أن يكون ذلك سبيلا للتحيل عليهم وأخذ أموالهم أو أي سبب آخر، حينئذ يقال ذلك الفعل محرم ومنقص لأجل حجه، لكنه لا يؤدي إلى إفساد الحج لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع ولم يحصل منه، وحينئذ يقال قد نقص من حجه بقدر ذلك، لكن لا يجب عليه فدية ولا يجب عليه كفارة، وإنما الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من مثل ذلك وإرجاع الحقوق لأصحابها إن ترتب على فعل أخذ حقوق أحد من الناس.
أحسن الله إليكم شيخ سعد على هذا الإفتاء وهذه الأحكام التي بينتموها. يعني أجد في نفسي حرج يا شيخ أن تعرض هذه المحظورات بدون أن نبين الأشياء الواجبة عليها من الكفارات ومن نحوها، لكن إذا أذنتم لي أن تكون حلقة الغد يا شيخ عن الكفارات ليكون هناك ارتباط بين الحلقتين.
إن شاء الله على خير، الله يتقبل منا ومنكم ويستعملنا وإياكم في طاعته ويسر الحجاج حجهم.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي عرضنا فيها محظورات الإحرام وما يتعلق بها من الأحكام ومن الفتاوى عفوا. حلقتنا في يوم الغد ستكون بإذن الله عز وجل عن بيان الكفارات التي تجب على هذه المحظورات. إلى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبانا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه.